فرح بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتجدد اللقاء بكم مشاهدين الكرام مع مشايخنا الأفاضل ونحن دائما ندور في فلك القرآن. سيدي البشير عصام، كلام الله تعالى معجز من ناحية بيانه ومن ناحية معانيه ومن مناحي أخرى كثيرة تحدثوننا عنها إن شاء الله تعالى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في الحقيقة موضوع إعجاز القرآن الكلام عنه في بضع دقائق سيكون إجحافا به دون شك، لأنه موضوع علمي يعني فيه أشياء كثيرة يمكن أن تقال، وكثير من مباحث الإعجاز لا تدرك إلا بالممارسة. يعني حين نتحدث عن الإعجاز البلاغي، إذا قلت لك مثلا إن القرآن معجز بلاغيا أنت تحتاج أن تصدقني فقط، لأنك إذا أردت أن تفهم وجه هذا الإعجاز البلاغي تحتاج أن تدرس البلاغة وأن تدرس كلام العرب وأن تقرأ يعني الشيء الكثير جدا لكي تصل إلى المرحلة التي تميز بها بين كلام الله عز وجل وغيره من أنواع الكلام. فهو موضوع كبير جدا، لكن أنا أبدأ بشيء يمكن أن يفهمه كل أحد. هذا القرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام تحدى به الذين بعث إليه وهم أهل فصاحة وبلاغة، بل هذا هو رأس مالهم. العرب أهم شيء عندهم يتمدحون به ويعني يأتون فيه بكل جيد وبكل عظيم هو مجال البلاغة والفصاحة والبيان والشعر والأدب ونحو ذلك. فإذا تحداهم وحاولوا أن يجاروا هذا القرآن سواء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعده، لأنه هنالك محاولات كثيرة في التاريخ الإسلامي يعني محاولة تقليد القرآن كما فعل مسيلمة الكذاب في تلك الصور التي ابتدعها، أو كما فعل آخرون كابن الرواندي وغيره. فالمقصود أنه تحداهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بعشر صور مفتريات، أن يأتوا بصورة واحدة، ومع ذلك لم يستطيعوا مع بلاغتهم وفصاحتهم ومع تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حرصهم على رفع هذا التحدي، لأنه يتحداهم ومع ذلك وهم حريصون على رفع هذا التحدي والانتصار فيه والغلبة، مع هذا كله لم يستطيعوا أن يأتوا لا بمثل هذا القرآن ولا بعشر صور ولا حتى بصورة واحدة. والذي فعل كمسيلمة الكذاب حين جاء ببعض الخرافات جاء بما يضحك عليه الثكلة، جاء حتى بما لا يصلح أن يكون مثل شعر امرئ القيس أو غيره من كلام العرب، فضلا عن أن يكون مثل كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى. فهذا شيء إذا تأملته ثم تأملت بعد ذلك أن هذا القرآن بقي لمدة 14 قرنا تقريبا، وأعداؤه وخصوم الإسلام والذين يريدون أن يظهروا أن هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل وأنه إنما هو كلام بشر وإنما هو شيء كتبه أو اخترعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعرفون هذا أو الذين يريدون إظهار هذا كثيرون جدا، ومع ذلك لم يستطيعوا خلال هذه القرون الكثيرة أن يأتوا بدليل واحد أو ببرهان واحد معتبر على أن هذا القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملت هذا فإنه يكفيك في الحقيقة في بيان معنى الإعجاز القرآني. بعد ذلك لا شك أن علماءنا نظروا في مجموعة من الأمور المعجزة في كلام الله عز وجل، على رأسها الإعجاز البلاغي أو البياني. بل هذا علم من علوم العربية، يعني يدرس ضمن علوم العربية، اسمه علم البلاغة. ليس كذلك سي محمد شوام يدرس هذا العلم عندنا في أكاديمية الإمام الباشي، طبعا الحال يدرس أظن الجوهر مكنون، ليس كذلك. فعلم البلاغة هذا في أصله هو بحث في إعجاز القرآن، هو بطبيعة الحال انتقل بعد ذلك فصار علما يعني يصلح في لفهم كتاب الله عز وجل، ويصلح لكل كلام يعني يمكن أن تطبقه على أي كلام عربي. لكنه في الأصل جاء بعض العلماء فقالوا ما وجه الإعجاز في كلام الله عز وجل، فبحثوا عن هذه الأشياء البلاغية، ثم تطور هذا العلم حتى صار علما قائما مستقرا اسمه علم البلاغة. فإذا هذا الإعجاز البلاغي أنا أنصح في الحقيقة كل من يريد أن يتحدث في إعجاز القرآن أن يدرس علم البلاغة، ولا يكتفي بتلك المتون المختصرة، لأن بعض الناس يقول لك أنا سأدرس مثلا 100 المعاني والبيان ثم يلا بسم الله أرونا هذا الإعجاز الذي تتحدثون عنه. لا، القضية أكبر من ذلك بكثير بكثير بشكل لا تتصوره، لأنك يعني هذه المتون حتى لو وصلت إلى أعلى ما فيها تحتاج مع ذلك إلى أن يكون عندك اطلاع واسع جدا على كلام العرب، ويندر أن تجد في عصرنا من يستطيع ذلك في الحقيقة. فهناك هذا الإعجاز البلاغي، هناك أنواع أخرى من الإعجاز يمكن أن يتكلم فيها الأفاضل أيضا، كالإعجاز التنبؤي، يعني الأشياء التي تنبأ بها القرآن، الإعجاز في الإعجاز التشريعي هو شيء عظيم جدا، يعني حين تقارن الشرع الذي جاء به القرآن الكريم إذا قارنته بهذه الشرائع الوضعية البشرية منذ قانون حمورابي إلى قوانين الغرب اليوم، يعني تجد أن هذه القوانين الوضعية لا بد أن تجد فيها نقصا وقصورا وضمورا وأشياء تخالف فيها الفطرة وما أشبه ذلك. بالمقابل شرع الله عز وجل كما جاء في القرآن دائما مستقر وثابت وراسخ وغير ذلك. فإذا أوجه كثيرة جدا، يعني كما قلت لا يمكن الإحاطة بها، لكن هذا بعض الشذرات في الموضوع.
بارك الله فيكم. هو بس الإعجاز، هناك كلمة للأديب الرافعي رحمه الله يقول بأن الحديث عن الإعجاز ضرب من الإعجاز. أتحدث عن إعجاز القرآن، هذا ضرب من الإعجاز. إنسان يحس بالعجز حين يريد الحديث عن القرآن وعن إعجازه، لأنه كلام الله وكفى، وعظمة هذا الكلام من عظمة المتكلم به جل جلاله. وإذا كان ربنا سبحانه ولا يحيطون به علما، فكيف يمكن أن يحيط العبد العاجز الضعيف علما بكلام العلي القدير وكلامه صفة من صفاته سبحانه؟ الإعجاز هو إثبات العجز، إثبات العجز. وهذا الحديث في هذا الموضوع في الواقع في هذا الزمن نحتاجه مع موجة التشكيك والإلحاد التي مع الأسف تشن في هذه الآونة، فينبغي الحديث مرة أخرى عن إعجاز هذا الكتاب، وأنه ليس كلام البشر، وأنه خارج عن قدرة البشر. هذا الكتاب الذي استمر في تحدي البشرية طيلة هذه القرون كلها، هذا كلام معجز. يقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا. هذه الآية التي تقطع الأمل، فالإنسان ييأس من أن يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن. وقد ذكر شيخنا البشير حفظه الله الآيات التي تحدى بها ربنا عز وجل البشر، قل فاتوا بصورة مثله، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بحديث مثله، فعجز الناس عن ذلك. مظاهر الإعجاز متعددة ومتنوعة، ولعله سبحان الله هذه مظاهر الإعجاز وتعددها بالنظر لتعدد أفكار الناس واهتماماتهم في كل زمان ومكان. فكل إنسان متخصص في شيء ما وعنده اتجاه معين، إلا ويعجزه القرآن في مجاله وفي ميدانه، حتى يبقى القرآن حجة على البشر كلهم. يعني مثلا الإعجاز البلاغي مثلا بياني، وهو أساس إعجاز القرآن لا شك، لكن مثلا ما كل الناس يمكن يقتنع بهذا. مثلا لو واحد مثلا أعجمي غير مسلم، لو تقدم له إعجاز البلاغي قد لا يتصوره. فتجد أوجه متعددة من الإعجاز، مثل إعجاز التنبؤي كما ذكر الشيخ، الإعجاز التشريعي، الإعجاز التاريخي، ذكروا الإعجاز النفسي، ذكروا أنواع من الإعجاز. من الإعجاز الذي شار الكلام عنه في كثيرا في وقت من الأوقات ما يسمى الإعجاز العلمي، بحيث إن القرآن يتضمن بعض الإشارات العلمية، الإشارات العلمية التي تدل على أنه كلام الخالق سبحانه. أحب أن أذكر مثالا ذكره الدكتور زغلول النجار حفظه الله كمثال على هذا الإعجاز، في قول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فأشار إلى لفظة نسلخ. لفظ السلخ يقول بأن السلخ يعني يدل على أن شيء رقيق يتم إزالته من شيء آخر، فلما قال سبحانه نسلخ منه النهار استدل أشار من خلال هذه الكلمة إلى أن النهار والضياء في هذا الكون ما هو إلا شيء رقيق وسط الظلام الذي يعرفه الكون، والنهار مثلا يعني ما هو إلا بعض مئات الكيلومترات وسط هذا الكون الذي يلفه الظلام وهو كون شاسع وممتد. فمثل هذه الإشارات طبعا الحال بالضوابط، لأن بعض الناس توسع في الإعجاز العلمي توسعا غير مرضي، فبدأوا يلوون أعناق النصوص ويتعسفون في ذلك، حتى إن البعض أصبح يريد أن يجعل من القرآن كتابا علميا، مع أن القرآن لا، القرآن كتاب هداية وإعجاز، وهو في إعجازه يعطي إشارات ينبغي أن تكون في محلها دون تعسف دون تكلف دون أي شيء. فليبقى هذا القرآن شامخا يدل على أنه كلام الخالق سبحانه، يبقى حجة على العباد إلى يوم المعاد.
بارك الله فيك. من مما رأيته في بعض المشتغلين بالإعجاز قال: ناظرت عالما من علماء التشريع في بريطانيا، يعني من الذين يسنون القوانين الوضعية، قال فقال لي نظام الإرث عندكم في الإسلام كان فيه من مجلد، قال فقلت له صفحة واحدة، قال لي يستحيل أن تجد نظام الإرث في صفحة واحدة، قال وذهب بي إلى مكتبه وأراني نظام التشريع يعني الأسري يعني والإرث في بريطانيا، يعني قال من أسفل القاعة إلى يعني مجلدات يعني على 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 قامة الإنسان، قال له هذا كله ولم نحط يعني بنظام الإرث. قال فلما قدمت له ترجمة لسورة النساء يعني الآية المتعلقة بالإرث، قال سبحان الله يعني يوجد في هذه الصفحة أعمق مما يجد في هذه الكتب كلها، فكان ذلك سببا في أن يتقرب إلى الإسلام أو يدخل إلى الإسلام يعني من الإعجاز التشريعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي نبيل حياكم الله، شرفتمونا، جزاكم الله خيرا. أنتم كذلك مثال لطالب العلم المجد الذي يغتنم وقته فيما ينفع من دراسة للمتون الشرعية وكذلك حفظ للقرآن الكريم، كالأستاذ الطالب عبد القادر أمجود حفظكم الله ونفع بكما. ما الذي يمكن أن تقوله لنا سيدي نبيل عن طالب العلم وعن تجربتك الخاصة سواء في إحدى الجمعيات التي كنت قد درست بها سابقا أم في جمعية قادمة إن شاء الله تعالى تتطلع إلى الانضمام إليها بإذن الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة على المرء أن يطلب العلم، فطلب العلم به يشرف الإنسان، والله عز وجل لا يحب من العبد ذلك. فبعد يعني ساعات العمل فلا بد يعني لي من جلسات علمية مع بعض المشايخ أو في بعض الجمعيات في المدينة التي أسكن فيها أو على عن بعد، كما هو يعني الحمد لله تيسرت السبل في هذا الزمان لطلب العلم، ولم يبقى للإنسان حجة في عدم طلب العلم. فيعني هذه المسألة، مسألة طلب العلم، فالإنسان ينفع بها نفسه أولا ثم ينفع بها الناس بعد ذلك لمن صحت نيته. فينبغي على العبد أن ينتفع أولا بهذا العلم وثم أن ينشر هذا العلم بين الناس، ولعله أن يعلم آية من كتاب الله لأطفال حيه أو لبعض الصغار فينتفع بذلك، فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا بحمد الله يعني تيسرت سبله يعني مع بعض الإخوان في الجيران، فنسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا على يعني تحفيظ القرآن الكريم للأطفال والمساهمة في يعني تحبيب القرآن الكريم لأبناء المسلمين، وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. ما الذي كنت تحبه تحديدا في المواد الشرعية التي كنت تدرس؟ ما الذي كنت تدرس بالضبط؟ يعني هنالك كما لا يخفى عليكم يعني العلوم الشرعية هي بحر واسع، المواد كثيرة من لغة عربية وفقه وأصول وغيرها، ما الذي كنت تفضل وما الذي هو أقرب إلى نفسك؟
في الحقيقة يعني العلوم الشرعية علوم يعني متشعبة وكثيرة، لكني يعني شخصيا أفضل العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم. فقد كنت أواظب على دروس الشيخ مصطفى البحية وحفظه الله تعالى يعني منذ سنة 2010، هي سنة تخرجي، فكانت افتتحت يعني الكراسي العلمية هذا المشروع المبارك، وكان الشيخ يلقي فيه دروسا عن القرآن الكريم، بدأ يعني دروس عن التفسير، ومن خلاله يعني أحببت هذه المادة، مادة علوم القرآن وكل ما يرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يفتح لك الباب من أجل الوصول إلى معاني المرادة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
كان ذلك حضوريا في أحد المساجد؟
نعم، ليس كان كبير. حضوريا في مسجد السنة بالرباط.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. سيدي يونس أكرمكم الله ونفع بكم. يعني تجارب مفرحة ما شاء الله من طلبة يعني يعطون أوقاتهم في سبيل الله في لتعلم العلوم الشرعية، وكذلك يزاوجون بين هذا وبين أعمالهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. هل من نصائح توجهونها لمن هم في مثل حالاتهم يعملون وليس لهم الوقت، يمكن مثلا أن تعطون لهم بعض النصائح والتوجيهات؟ جزاكم الله خيرا.
وبداية الحمد لله هذا مثل المشاريع المباركة، مشروع أكاديمية الباجي وما شابهها، يسر كما قلت سابقا سبل طالب العلم، فنرى إقبالا بحمد الله عز وجل من طوائف شتى إن صح التعبير من الناس إقبال على طالب العلم بما يسرت بحمد الله عز وجل. فنجد مثلا مثل هؤلاء الشباب فهم لهم أشغالهم وفي الوقت ذاته في المساء يطلبون العلم، مثلا ربات البحث، ربات البيوت في منازلهن أقبلنا على طالب إن تيسرت لهن سبل هذا الأمر. حتى طلبة مثلا الجامعات ربما يدرسون تخصصات مختلفة فيريدون حظهم من التعليم الشرعي ومن الدراسة الشرعية فينخرطون في مثل هذه البرامج. فهذا بحمد الله عز وجل أمر طيب ويسر، لكن مما يتواصى به أولا إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله. فطالب العلم عبادة، وإذا أخلص العبد لربه فإن ربه عز وجل يزكي عمله ويبارك عمله ويسدده، وعلى قدر إخلاص العبد على قدر ما يعطيه الله عز وجل. إذن فإخلاص النية لله وتجديد هذا الإخلاص هذا بإذن الله عز وجل باب من أبواب التوفيق بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني علو الهمة والصبر، كما ذكر الأستاذ عبد القادر مثل الصبر وبذل الجهد ولو كان في الأمر مشقة. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قولته المشهورة: لا يستطاب العلم براحة الجسد. وهكذا الإنسان ينبغي أن يسعى وأن يجد، وأن كما قال القائل: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فيصبر الإنسان ويعلم أن هذا الطريق وإن كان في شيء من مشقة لكن عاقبته حميدة، فيبذل جهده. ومما يعين على هذا مصاحبة طلبة العلم الذين يرفعون من شأن همتك، لا الذين يثبطونك بدعوى عدم إتاحة الوقت وكذا، بل يصحب الإنسان الأخيار الذين يرفعون من همه من همه من الإنسان. وكذلك يصاحب حتى أصحاب الهمم العالية بمطالعة سيرهم، فهذا مما يساعد بإذن الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا سبل طلب العلم، والحمد لله رب العالمين.
مما يميز شخصية سيد عبد الله بن نون أنه كان مهموما جدا بمسألة الإصلاح، إصلاح المجتمع، وكان في سبيل ذلك يحاول أن يسلك السبل التي تؤثر: التعليم والإعلام. سنة 1936 أسس رحمه الله تعالى أول مدرسة إسلامية طنجة للبنين والبنات، سماها مدرسة عبد الله قنون. عام 1945 أسس رحمه الله المعهد الإسلامي بطنجة. قبل ذلك أسس مجلة لسان الدين كان يكتب فيها. كان رحمه الله حتى في كتاباته يبرز هذا الأمر، الحاجة إلى الإصلاح انطلاقا من القرآن وانطلاقا من الإسلام. حتى يقول رحمه الله، قال: لو أن المسلمين عملوا بالقرآن كما يجب لكانوا أرقى الأمم أخلاقا وأعلاها آدابا.
إن شاء الله.
ويبرز هذا النفس الإصلاحي والاهتمام بالواقع يبرز بشكل كبير في كتابه الذي ألفه، كتاب تفسير سور المفصل من القرآن الكريم، وطبع مؤخرا طبعة جديدة تفسير سور المفصل من القرآن الكريم. فهو حين يفسر سور المفصل يربطها بالواقع ويذكر بالواقع ويشير إلى الواقع رحمه الله تعالى. له كتاب الإسلام أهدى، الإسلام أهدى، يبرز فيه أن ما جاء به الإسلام هو أقوم وأصوب من المشاريع الفكرية الوافدة التي ربما يتبناها بعض المسلمين يلتمسون فيها الرقية ويلتمسون من خلالها الرفعة. فيبين رحمه الله تعالى أن الإسلام أهدى. له أذكر كتاب أدب الإسلام كذلك، يبرز فيه بعض محاسن الإسلام وما تمسك به المسلمون. والواقع هذا الأمر، هذا الذي كان عليه سيدي عبد الله قنون رحمه الله تعالى، هكذا ينبغي أن يكون عليه العالم والفقيه، أن يكون معايشا لواقعه، يحترق ألما على واقعه فيحاول أن يصلحه انطلاقا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا الإنسان فسر القرآن يربطه بالواقع، فحتى يرى الناس، يحس الناس كأن القرآن يتحدث عن واقعهم الذي يعيشونه الآن.
صحيح،
هكذا، حتى كأنه شيء حي. وهكذا، وهذا الأمر هذا مارسه رحمه الله حتى من خلال الوظائف الرسمية. كان هو أصلا يعني كان عين عاملا على مدينة طنجة بعد جلاء الاستعمار، وأسهم في تصفية الاستعمار في يعني من طنجة،
وعين كان يعني أول من عين رئيسا لرابطة المغرب، رابطة علماء المغرب، رابطة علماء المغرب سنة 1969، وبقي رحمه الله تعالى في هذا المنصب إلى أن وفاة المانية عام 1989 رحمة الله عليه. فهذا الشيخ العلامة سي عبد الله قنون رحمه الله تعالى مثال للعالم المشارك العامل المسهم في إصلاح أمته وفي نهضة بلده رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمة الله جميع علماء بلدنا وعلماء المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
آمين آمين.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية، نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا، نسمات أخوية حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئة، نسمات أخوية.